بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ فيما ذكره الشوكاني رحمه الله مما يحتاجه أهل الطبقة الأولى من العلوم وما يرشدهم إليه من الكتب والأبواب. قال رحمه الله: قال: ثم ينبغي له بعد إتقان فن أصول الفقه، وإن لم يكن قد فرغ من سماع مطولاته، أن يشتغل بفن الكلام المسمى بأصول الدين. ومراده بفن الكلام والمسمى بأصول الدين أي علم العقيدة. وتسمية هذا العلم بفن الكلام غير صحيح، بل السلف كانوا يسمونه بالسنة أو الاعتقاد، وهكذا شهر أيضا بتسميته بأصول الدين. وأما تسميته بفن الكلام فهذا غير صحيح، فإن علم العقيدة ليس فيه من الكلام أو من علم الكلام، وإنما أدخل فيه أهل البدع علم الكلام. وأما عقائد السلف فهي خالية من علم الكلام. ثم ذكر كلاما في دراسة كتب بعض الفرق، ثم رجع عنه فيما سيأتي. قال: ويأخذ من مؤلفات الأشعرية بنصيب، ومن مؤلفات المعتزلة بنصيب، ومن مؤلفات الماتريدية بنصيب، ومن مؤلفات المتوسطين بين هذه الفرق كالزيدية بنصيب، فإنه إذا فعل كل هذا عرف الاعتقادات كما ينبغي، وأنصف كل فرقة بالترجيح أو التجريح على بصيرة، وقابل كل قول بالقبول أو الرد على حقيقة. إذن في هذا استحسن الشوكاني أن الدارس لعلم العقيدة يدرس بعض كتب المبتدعة، أي بعد كما سيتنبه بعد أن يعلم عقيدة السلف وأن يترسخ قدمه فيها. قال: لا بأس أن يأخذ بعض مؤلفات هذه الفرق. لماذا؟ ليعرف عقيدتهم، لأجل أن ينصفهم فيرد أقوالهم الباطلة ويجرح من جرح منهم بحق، وهذه فائدة ضعيفة جدا. وهذا الكلام الذي ذكره الشوكاني هنا منتقد، أنه يرشد طالب العلم دراسة كتب بعض أهل البدع، ثم هو نفسه كما سيأتي رجع عنه، وكأنه ألحق كتابة بعد ذلك في الرجوع عن هذا الكلام، وأن هذه الكتب قد يضل صاحبها، قد يضل دارسها، فما يدريه حين دراسته لكتب بعض الأشعرية أو المعتزلة أو الماتريدية أو الزيدية أن يدخل في قلبه تلك الاعتقادات فتستقر ولا تخرج، فيضل ويتخبط ويصاب بالحيرة ويتشكك في الحق الذي هو عليه. ولذا فالسلف حذروا من دراسة كتب أهل البدع ومن سماع كلام أهل البدع، وذلك لأنها قد تستولي الشبه على قلبه فيعتقد ما يعتقد أهل البدع ويسير عليه. وأما هذه الفائدة التي رجاها الشوكاني من هذا وهي أنه يعرف اعتقادات الفرق كما ينبغي وينصف الجميع، فهذا يتمكن منه من كتب السلف، كتب أهل العلم. ففي كتب أهل السنة ذكروا مقالات أهل البدع وردوا عليها، يذكرونها لأجل الرد عليها لا لدراستها وتقريرها، فيستفيدون من كتب السلف، فهم أئمة ثقات. إذا نقلوا أن هذا هو اعتقاد المبتدعة فهو كما يقولون. قال: ومن أحسن مؤلفات المعتزلة المجتبى، ومن أحسن مؤلفات متأخر الأشعرية المواقف العضدية وشرحها للشريف والمقاصد السعدية وشرحها له. قال: وإياك أن يثنيك عن الاشتغال بهذا الفن ما تسمعه من كلمات بعض أهل العلم في التنفير عنه والتزهيد فيه والتقليل لفائدته، فإنك إن عملت على ذلك وقبلت ما يقال في الفن قبل معرفته كنت مقلدا فيما لا تدري ما هو، وذلك لا يليق بما تطلبه من الرتبة العلية والكون في الطبقة الأولية، بل اعرفه حق معرفته، وأنت بعد ذلك مفوض فيما تقوله من مدح أو قدح، فإنه لا يقال لك حينئذ أنت مدحت ما لا تعرفه أو تقدح فيما لا تدري ما هو. نعم، علم العقيدة الذي هي كتب السلف، كتب أهل السنة والجماعة، مرغب في دراستها ولا ينبغي أن يزهد فيها طالب العلم، بل هي من أولى ما يدرسه. أما مؤلفات المبتدعة فهو في غنى عنها، فكان السلف لا يرضون سماع كلمة من مبتدع، لا يرضون أن يحضروا له مجلسا، فكيف بكتاب قرر فيه شبهة وعقيدته يأتي طالب العلم يدرسه؟ ربما يضل بذلك الكتاب ولا يخلص بعد ذلك إلى الطريق المستقيم. وسيأتي من كلام الشوكاني أنه حين درس هذه الكتب ما زادته إلا حيرة وشكا، وأن السلام أن يقتصر الإنسان على كتب السلف. قال: على أنه يتعلق بذلك فائدة وزيادة بصيرة في علم في علوم أخرى كعلم التفسير وعلم تفسير الحديث، فإنك إذا بلغت إلى ذلك علمت ما في هذا العلم بهذا الفن من الفائدة، لا سيما عند قراءة كشاف الزمخشري ومن سلك مسلكه، فإن في مباحثهم من التدقيقات الراجعة إلى علم الكلام ما لا يفهمها حق الفهم إلا من عرف الفن واطلع على مذهب المعتزلة، على مذاهب المعتزلة والأشعرية وسائر الفرق. هو في الغالب كما سبق أن لا تخلو كتب عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة من ذكر مذاهب المبتدعة، لا تخلو، قل كتاب إلا وهو يذكر وخالف في هذا الجهمية وخالف في هذا المعتزلة أو الأشعرية ويرد عليهم. ولذا تجد طالب العلم الذي درس كتب السلف، كتب أهل السنة والجماعة، يعرف عقائد المبتدعة، عرفها من كتب السلف الذين ردوا عليها، وهذا يكفيه. قال: وإني أقول بعد هذا، هذا هو الكلام الذي فيه رجوع من الشوكاني على الكلام السابق، وكأنه كتب هذه الكتابة بعد ذلك، فإن الشوكاني قد وقعت له في بعض مؤلفاته تأويلات للصفات على طريقة الأشاعرة، وكان من آخر ما ألفه كتاب التحف على مذاهب السلف، رجع فيه عما كان عليه من التأويل، فلعل هذا الكلام الذي فيه الحث على دراسة كتب أهل البدع كان سابقا ثم رجع عنه وكتب هذه الكتابة. وإني أقول بعد هذا: إنه لا ينبغي لعالم أن يدين بغير ما دان به السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم من الوقوف على ما تقتضيه أدلة الكتاب والسنة وإبراز الصفات كما جاءت ورد علم المتشابه إلى الله سبحانه، المتشابه الذي لا يعلمه العباد، لا يعلم إلا الله، ككيفية الصفات ونحو ذلك. وعدم الاعتداد بشيء من تلك القواعد المدونة في هذا العلم، العلم هي علم الكلام، هذا هو النصح المستقيم، أنه لا يعتد بشيء من قواعد من القواعد المدونة في علم الكلام المبنية على شفا جرف هار من أدلة العقل التي لا تعقل ولا تثبت إلا بمجرد الدعاوى والافتراء على العقل بما لا يطابق الهوى أو بما يطابق الهوى، ولا سيما إذا كانت مخالفة لأدلة الشرع الثابتة في الكتاب والسنة، فإنها حينئذ حديث خرافة ولعبة لاعب، فلا سبيل للعباد يتوصلون به إلى معرفة ما يتعلق بالرب سبحانه وبالوعد والوعيد والجنة والنار والمبدأ والمعاد إلا ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه عن الله سبحانه، وليس للعقول وصول إلى تلك الأمور، ومن زعم ذلك فقد كلف العقول ما أراحها الله منه، أن أراد العقول أن تدرك أمور الغيب، تدرك الصفات وما يتعلق بالرب، تدرك الوعد والوعيد وما يكون في الآخرة والجنة والنار، هذا لا يكون إلا بدليل، ولم يتعبدها به، بل غاية ما تدركه وجل ما تصل إليه وثبوت الخالق هو ثبوت الخالق الباري، وأن هذه المصنوعات لها صانع وهذه الموجودات لها موجد، وما عدا ذلك من التفاصيل التي جاءتنا في كتب الله عز وجل وعلى ألسنة رسله فلا يستفاد من العقل، بل من ذلك النقل الذي منه جاءت وإلينا به وصلت. وفي فائدة نافعة، يقول إن الدارس لتلك القواعد الكلامية والمباحث الفلسفية غاية ما يصل إليه، إن وصل إن استفاد، وغاية ما يدركه أن يصل إلى أن إلى إثبات الخالق وأن هذه المخلوقات لها خالق، إن هذا غاية بحث الفلاسفة والمتكلمين والعقلانيين الذين دخلوا في علوم العقيدة، غاية ما يقررونه إثبات الخالق، وهذا معلوم بالفطر، فطر الله تعالى عليه الناس. فإذن إذا كان هذا هو حاصل تلك العلوم وتلك القواعد لا فائدة فيها، فيها ضرر محض. واعلم أني عند الاشتغال بعلم الكلام وممارسة تلك المذاهب والنحل، دراسة تلك المذاهب والنحل، مذاهب المبتدعة، لم أزدد بها إلا حيرة، ولا استفرت منها إلا العلم بأن تلك المقالات خزعبلات، فقلت إذ ذاك مشيرا إلى ما استفرته من هذا العلم وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري بعد طول التدبر، هو الوقف ما بين الطريقين حيرة، فما علم من لم يلق غير التحير، على أنني قد خضت منه غماره وما قنعت نفسي بدون التبحر. يقول بلغ غماره وتبحر فيه ومع ذلك لم يستفد شيئا إلا الحيرة، بقي حائرا بين الطريقين. إذن إذا كان علم هذه نتيجة هذا العلم لا يجوز دراسته، يدخل على الإنسان الشك والحيرة، دراسته لا تحل، بل دارسه يأثم على دراسته. وهذا الذي ذكره الشوكاني في هذا البيت قد ذكره أئمة كثير، أنهم تحيروا ولم يصلوا إلى نتيجة من تلك العلوم، كثير من الأئمة ذكروا ذلك. قال وعند هذا رميت بتلك القواعد من حالق، الحالق هو المكان المرتفع ويطلق على الجبل، وطرحتها خلف الحائط ورجعت إلى الطريقة المربوطة بأدلة الكتاب والسنة المعمودة بالأعمدة التي هي أوثق ما يعتمد عليه عباد الله وهم الصحابة ومن جاء بعدهم من علماء الأمة المقتدين بهم السالكين مسالكهم فطاحت الحيرة وانجابت ظلمة العماية وانقشعت سحابة الجهالة وانكشفت ستور الغواية ولله الحمد. وهذا من النصيحة يذكره الشوكاني على سبيل النصيحة، ما دام أنه قد دون الكلام الأول نصح لطلاب العلم بما صار إليه وأنه لم يستفد من دراسة تلك الكتب. إذن فهو ينصح أنك لا تدرسها، ابتعد عنها، وهذا كما نبهنا عليه سابقا. على أني ولله الشكر لم أشتغل بهذا الفن إلا بعد رسوخ القدم في أدلة الكتاب والسنة، فكنت إذا عرضت مسألة من مسائله مبنية على غير أساس رجعت إلى ما يدفعها من علم الشرع ويدمغ زائفها من أنوار الكتاب والسنة. ويا سبحان الله، هو تمكن في علوم الكتاب والسنة يقول، ورسخت قدمه في الأدلة، ومع ذلك حين درس تلك العلوم أصابته الحيرة والشك، فكيف من يأتي يدرسها دون رسوخ، دون أن يكون راسخا وعنده الأدلة التي يفزع إليها من الكتاب والسنة؟ لا شك أنه إن لم يتداركه الله برحمته يضل بتلك الكتب. فالسلام لا يعدلها شيء. قال: ولكني كنت أقدر في نفسي أنه لو لم يكن لدي إلا تلك القواعد والمقالات فلا أجد حينئذ إلا حيرة، ولا أمشي إلا في ظلمة، ثم إذا ضربت بها وجه قائلها ودخلت إلى تلك المسائل من الباب الذي أمر الله بالدخول منه كنت حينئذ في راحة من تلك الحيرة وفي دعة من تلك الخزعبلات، والحمد لله رب العالمين عدد ما حمده الحامدون بكل لسان في كل زمان. إذن حاصل هذا أنه نصح طالب العلم أن يدرس علم العقيدة، وهذه من النصائح المفيدة، دراسة علم العقيدة، ولكن كما سبق يدرس كتب السلف، كتب أهل السنة والجماعة الذين ساروا على طريقة السلف، وهي كثير ولله الحمد. ألف العلماء كتبا كثيرة، من أحسنها كتب شيخ الإسلام رحمه الله، فهي تشرح العقيدة وتبينها، سواء كان العقيدة الواسطية أو أيسر منه اللامية المنسوبة إليه، أو كذلك الدالية في الرد على القدرية، أو كذلك كتاب الحموية أو التدمرية. هناك كتب أكبر منها كالتسعينية وبيان تلبيس الجهمية، كلها من الكتب النافعة التي يجدها الإنسان مستقاة من الكتاب والسنة. وهكذا ألف أهل العلم بعده كتبا نافعة، وهكذا قبله كثير من كتب الأئمة التي قبله، ككتاب السنة للإمام أحمد، وهكذا كتب السنة للأئمة كثير ممن ألف في ذلك الزمان وبعده، وهكذا كتاب الطحاوي المشهور بالعقيدة الطحاوية على ما ينبه عليه أهل العلم فيه من التنبيهات، وكتب أهل السنة التي تقرر العقيدة الصحيحة كثيرة، أيضا منها في جانب توحيد الألوهية كتاب التوحيد للإمام النجدي رحمه الله. فهذه الكتب نور، إذا درسها طالب العلم استنار بها واعتقد المعتقد الصحيح واستفاد أيما فائدة، يزداد إيمانا بها، يزداد بصيرة، يشعر بلذة العلم، يعرف ربه عز وجل وما له من الأسماء والصفات وما يجب له وما يمتنع عليه وما يجوز في حقه، يعلم أيضا من علوم الغيب ما أطلعنا الله عليه، وهكذا. وأما دراسة كتب أهل البدع أو دراسة كتب العقائد المبنية على علم الكلام فإنها تورث الحيرة والشك. وقد ذكر ابن أبي العز شارح الطحاوية فصلا فيما عاناه علماء الكلام الذين درسوا علم الكلام وكانوا أذكياء، ما عانوه من الحيرة والشك، حتى ذكر عن الخسروشاهي من العلماء أنه كان ممن تعمق في هذه العلوم علم الكلام، فدخل عليه رجل من عامة المسلمين فسأله قال له ما تعتقد؟ قال أعتقد ما يعتقده المسلمون. قال تعتقد ما يعتقده المسلمون وأنت طيب النفس منشرح الصدر؟ قال نعم. قال فبكى هذا العالم، بكى واشتد بكاءه حتى بل لحيته وجعل يقول والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، حيرة شك. ذكر عن الشهرستاني رحمه الله أنه قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، ما رأيت إلا أناس متحيرين في هذا الباب، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن، يضع كفه على ذقنه يبقى يفكر، أو قارعا سن نادم. وذكر عن بعض العلماء أنه قال والله إني لأمسي فأقارن بين حجج هؤلاء وحجج هؤلاء، الحجج العقلية، قال فيطلع علي الفجر وما اهتديت إلى سبيل. حجج عقلية بعيدة عن الكتاب والسنة. الرازي الذي سيأتي يذكر تفسيره كان معدودا في كبار الأذكياء أهل الحفظ والفهم والفطنة، تحير حين درس علم الكلام وهو القائل تلك الأبيات المشهورة نهاية إقدام العقول عقال، العقال أي تقيد تربط، نهاية ما نصل إليه نقول نقيد، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال والله لقد تأملت المذاهب الكلامية فلم أرى طريقا أقرب إلى الحق من طريق القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء فأنفي. قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أبو حامد الغزالي رحمه الله كان من كبار الأذكياء ومن الأتقياء من الصالحين العلماء، فلما دخل في هذه المسالك كاد أن يهلك، فتاب في آخر حياته ومات وصحيح البخاري على صدره. قال الذهبي كلمة مشهورة قال ولولا أن أبا حامد من كبار الأذكياء لهلك، أي حين دخل في هذه العلوم. فالشاهد الشوكاني رحمه الله قد نبه طالب العلم أنه مع كونه دخل في هذه العلوم وهو راسخ القدم في أدلة الكتاب والسنة تحير، صابته الحيرة ولم يهتدي إلى طريق الحق. فإذن هذه نصيحة من هؤلاء العلماء جميعا أن طالب العلم يبتعد عن هذه الكتب، كتب أهل الكلام، كتب الفلاسفة، كتب العقائد المبنية على علم الكلام ليس فيها نفع فيها ضرر. ومن هنا كما سبق حرم كثير من أهل العلم دراسة هذه الكتب، حتى قال الشافعي رحمه الله قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. نهى السلف عن ذلك. فإذن كتب العقائد الكتب المبنية على عقيدة أهل السنة هي التي يرغب في دراستها، الكتب التي سارت على طريقة السلف هي الكتب التي ينصح بدراستها، ما عدا ذلك ابتعد منه ولا تدرسه. قال: ثم بعد إحراز هذه العلوم، علوم العقيدة، يشتغل بعلم التفسير فيأخذ عن الشيوخ ما يحتاج مثله إلى الأخذ كالكشاف. الكشاف للزمخشري من حيث ما فيه من البيان وأيضا بيان بلاغة القرآن، من هذا الوجه بيان بلاغة القرآن وحسن ترتيب القرآن وما فيه من الفصاحة وربط بعضه ببعض، نعم فيه فائدة لكن فيه بدع. قد أدخل الزمخشري الاعتزال، عقيدة المعتزلة، في تفسير القرآن، فقد كان الزمخشري ذكيا ومن كبار المعتزلة، ومع ذلك كان متمكنا في اللغة لا سيما في علم البلاغة وأوجه البلاغة والمعاني، فأدخل الاعتزال في تفسير القرآن، فلذا حذر العلماء منه، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة، وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة، حتى قال بعض الأئمة، قال: لقد أخرجت اعتزالات من الكشاف بالمنقاش، أي أنها أمور خفية لتمكنه في هذا الجانب، جانب اللغة، دس عقيدة المعتزلة في ذلك. فيقول بعض العلماء: إن هناك عقائد من عقائد المعتزلة أثبتها الزمخشري في كتاب الكشاف لا يفطن لها كل أحد. فإذن مثل هذا الكتاب يستغني عنه طالب العلم ليقرأه، والفائدة التي يرجوها منه موجودة في غيره. فإن وجد العالم المتمكن ونظر في بعض الأمور أو بعض المعاني فلا بأس، وأما إشهار هذا الكتاب أو أن طالب العلم يعتمده فليس كذلك، وليس هو من الكتب النافعة. قال: ويكب على كتب التفسير على اختلاف أنواعها وتباين مقاديرها، ويعتمد في تفسير كلام الله سبحانه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة، فإنهم مع كونهم أعلم من غيرهم بمقاصد الشارع هم أيضا من أهل اللسان العربي، فما وجده من تفاسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المعتبرة كالأمهات وما يلتحق بها قدمه على غيره، بل يتعين عليه الأخذ به ولا يحل له مخالفته. وأجمع مؤلف في ذلك، أي في التفسير بالآثار بالأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين، وأجمع مؤلف في ذلك وأنفعه وأكثره فائدة الدر المنثور للسيوطي، نعم وهو كذلك، إلا أن الدر المنثور ليس في أسانيد، فلا يستطيع طالب العلم أو الناظر فيه معرفة الصحيح منها من الضعيف إلا إذا رجع لها إلى أصولها. الدر المنثور للسيوطي جمع فيه تفاسير السلف من سائر الكتب، لخص تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن مردويه وكثير من التفاسير التي أسندت الأحاديث والآثار بالإسناد، ثم لخصها في هذا الكتاب. أولا لخصها في كتاب سماه ترجمان القرآن، هذا ترجمان القرآن بالأسانيد، يذكر الآثار من هذه الكتب بأسانيدها، ولكن كتاب ترجمان القرآن اليوم غير موجود، مفقود. اختصر كتاب ترجمان القرآن في الدر المنثور، في التفسير بالمأثور، وهو الموجود اليوم بأيدي الناس، ولكنه كما سبق بدون أسانيد، فما وجده من يستطيع الرجوع إلى أسانيده كأسانيد ابن جرير وابن أبي حاتم ونحوها، فهو في فائدة كثيرة. قال: وما ذكرناه من تقديم ما ورد عن الصحابة مقيد بما إذا لم يخالف ما يعلم من لغة العرب، ولم تكن تلك المخالفة لأجل معنى شرعي، فإن كانت لمعنى شرعي فقد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدمة على اللغوية، وينبغي له أن يطول الباع في هذا العلم ويطالع مطولات التفاسير كمفاتيح الغيب للرازي، سبق الكلام عن الرازي وأنه كان من المتكلمين وتاب، وكتابه هذا مفاتيح الغيب مليء بعلم الكلام، فليس من الكتب التي يعتمد عليها طالب العلم، إنما إذا احتاج إلى فائدة يرجع إليها فيه، وإلا لا ينبغي الاعتماد عليه، فإنه مليء بعلم الكلام. قال: فإن المعاني المأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة العدد، يستخرج منها كل عالم بحسب استعداده وقدر ملكته في العلوم، ولا يغتر بما يزعمه بعض أهل العلم من أنه يكفي الاطلاع على تفسير آيات الكتاب العزيز، كما وقع لكثير من التآليف في تفسير آيات مخصوصة مسميا لها بآيات الأحكام كالموزعي وصاحب الثمرات، فإن القرآن جميعه حتى قصصه، فإن القرآن جميعه حتى قصصه وأمثاله لا يخلو من فوائد متعلقة بالأحكام الشرعية، ولا طائفة لا يأتي الحصر عليها، لها مدخل في الدين، يعرف هذا من يعرفه ويجهله من يجهله. يعني هذه النصيحة، يقول: لا يقتصر على الكتب التي فسرت آيات الأحكام فقط. نعم، هناك كتب اقتصرت على تفسير آيات الأحكام، لم تفسر القرآن كله، هذا شرط لهم كثير، هذا من الكتب الأئمة كأحكام القرآن لابن العربي وأحكام القرآن لإلكياه الراسي وغيرها من الكتب المؤلفة في أحكام القرآن. يعني هو يقول علي أن يعتني بكتب التفسير التي فسرت القرآن كله من أوله إلى آخره، ويا ليته نصح ببعض الكتب التي قد مدحها هو في غير هذا الكتاب، كتفسيره فتح القدير، فمن أنفع الكتب التي قد نصح بها الشوكاني وغيره تفسير ابن جرير الطبري، فسر القرآن بالأحاديث وبالآثار عن السلف وبلغة العرب، واعتنى بذلك، ويعتبر هذا التفسير أحسن تفسير على الإطلاق، تفسير الحافظ أبي جعفر بن جرير الطبري رحمه الله، فكم فيه من الفوائد والمعاني العظيمة. هكذا أيضا من الكتب النافعة تفسير ابن كثير، وقد اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وبآثار السلف وبلغة العرب، فهو شامل، وهو أيضا مختصر أحصر من تفسير ابن جرير. أيضا من التفاسير النافعة جدا تفسير البغوي معالم التنزيل، مختصر مفيد وفيه فوائد عظيمة. أيضا تفسير الشوكاني فتح القدير من الكتب النافعة، وقد وقعت له في بعض التأويلات نبه عليها أهل العلم، تأويل للصفات. هكذا من الكتب المختصرة كتاب السعدي رحمه الله، تيسير الكريم المنان المشهور بتفسير السعدي، من الكتب المفيدة النافعة. هكذا كتاب زاد المسير لابن الجوزي، كتاب نافع وجامع يجمع أقوال السلف والمفسرين في تفسير الآيات بأسلوب مختصر وسهل، يتكلم عن القراءات وعن أوجه اللغة. هكذا من الكتب النافعة، وهو كتاب اشتمل على أحكام القرآن وغيره، كتاب القرطبي الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله، من أحسن التفاسير وأوسعها. هكذا من الكتب المتأخرة، وهو كتاب نافع، كتاب أضواء البيان للشنقيطي، فسر القرآن بالقرآن، وكان هذا شرطا له أن يفسر الآيات بآيات من القرآن. فهذه الكتب كتب مفيدة يحتاجها طالب العلم، وهي أحسن من الكتب التي أشار إليها الشوكاني، أحسن من الكشاف، وأحسن من مفاتيح الغيب المسمى بالتفسير الكبير للرازي. وينبغي لطالب العلم أن يولي كتاب الله تعالى اهتماما، فالعلم كله في القرآن، فكتاب الله سبحانه كتاب جامع للمعاني والأحكام. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله على عنايته الشديدة بالقرآن كان مما دونه في آخر حياته يقول، قال: ولقد ندمت على كل ساعة مضت في غير تدبر القرآن والنظر في معانيه واستنباط الأحكام منه، بمعنى كلامه يقول: حتى في ما كنت أشغل فيه من علوم أخرى تمنيت لو صرفت تلك الأوقات في التأمل في القرآن. فالعناية بتفسير القرآن ومعرفته وأخذ الأحكام منه هو من أنفع العلوم لطالب العلم، لا سيما وأن الله تعالى وصف هذا القرآن بأنه مبارك في آيات كثيرة، وصفه بأنه مبارك، حتى الذي يتعلم يجد بركة في العلم، فهو مبارك في كل شأنه، والذي يتفقه في القرآن يجد بركة. قال: وينبغي أن يقدم على قراءة التفاسير الاطلاع على علوم الأداء وكل ما كان له مدخل في التلاوة، أي مما يسمى بعلم التجويد وقواعده التي يستعين بها الإنسان على تصحيح القراءة، تصحيح قراءته للقرآن، وهذا مما يحتاجه طالب العلم. قال: وسائر العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز، وما أنفع الإتقان للسيوطي في مثل هذه الأمور. نعم، هناك قواعد يحتاجها المفسر، وأمور المفسر بحاجة إليها موجودة في مثل هذه الكتب، الإتقان للسيوطي، قواعد التفسير، وهكذا يتكلم عن مثلا القرآن المكي والقرآن المدني، يتكلم عن الناسخ والمنسوخ، يتكلم عن مباحث تتعلق بالقرآن، عن المفسرين وما سلكوا في تفاسيرهم، وكيف ينبغي أن يفسر القرآن، وما هو التفسير الذي يقبل، وما هو التفسير الذي يرد، نبهت عليه هذه الكتب. قال: ثم لا يهمل النظر في الكتب المدونة في القراءات وما يتعلق بها كالشاطبية وشرحها والطيبة وشروحها، فإنه يحتاج، لأن المفسرين يذكرون ذلك، يذكرون القراءات في كتبهم، ورب قراءة تفسر الآية بالمعنى الصحيح، بحيث أنه إذا قرأها على قراءة أخرى لا يهتدي لمعناها، فإذا رأى القراءة الأخرى وجدها مفسرة للآية موضحة لمعناها. إذن هذا من نصح الشوكاني رحمه الله لطالب العلم بالعناية بكتب التفسير، ولا يزال كلامه مستمرا في ذكر ما يحتاجه أصحاب الطبقة الأولى من العلوم. بهذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.